بسم الله الرحمن الرحيم. قال السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع. المقصود يا أخوان بكون سبب الحق ظاهرا يعني معلوم لدى الناس، معلوم لدى الناس أنه سبب يعني يثبت لصاحبه الحق، أنه سبب يثبت لصاحبه الحق بحيث أن الناس لا تستنكر أخذه لحقه بغير من هو في يده، لا تستنكره ولا تتعرض لمن أخذ حقه بالتهمة. هذا معنى كون سبب الحق ظاهرا. أما إذا كان سبب الحق خفيا فهو الذي يعني يكون مظنة التهمة والتخويم، لأنه لا يحصل الإقرار من الناس أو الحكم على صاحبه. قال علامة السعدي رحمه الله: القاعدة 46: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذان. المقصود يا إخوان بالحق السبب الظاهر والذي يقرر كل إنسان بأن صاحبه يستحق يعني ما يخوان أو ثابت الله ما يستحقه. كون سبب الحق ظاهرا بمعنى أن الناس لا ينكرونه ولا يخونون من أخذ الحق بمقتضاه لأنه ظاهر، الناس جميعها تقر باستحقاق صاحبه للحق الذي تعلق به. طيب قال هنا: فله الأخذ من ماله أي من مال من في ذمته الحق بقدر حقه، وهذا لابد، وهذا ايش لابد، لأن الزيادة يعني تجاوز وتعدي. وهنا يا إخوان الذي له الحق بسبب الظاهر يعني ماذا يا اخوان؟ الحق ثابت له بمقتضى هذا السبب، والسبب انما اقتضى يعني ماذا يا اخوان؟ استحقاق الحق بقدر معين، فالزياده اخذ من مال الغير بغير حقه. قال: اذا امتنع او تعذر استئذانه. اذا امتنع واضح ابى، او تعذر استئذانه فيما اذا كان غائبا او في بلد بعيده يصعد ويتعذر استئذانه. قال: وان كان السبب خفيا فليس له ذلك. والسبب الخفي هو عكس الظاهر، وهو الذي يوجب الحق ولكن ليس بظاهر لكل الناس، بحيث أن من أخذ الحق بغير إذن قد يتهم في أمانته وقد يخون وقد ما يخون يخون. فهنا لا يأخذ حقه يعني إذا امتنع من الحق في ذمته أو تعدى استئذانه دفعا لمقامة التهمة وسدا لذريعة يعني ما يخون التخوين أو ما يترتب على ذلك من الأمور التي لا ترضى. وهذا القول يا اخوان هذه القاعدة هي القول المتوقف كما سيأتي. وإلا فمنهم من منع مطلقا ومنهم من أجاز مطلقا. منهم من منع أخذ الحق الذي عند الغير أجازه مطلقا سواء كان أسباب الحق ظاهرا أو خفيا، ومنهم من منعه مطلقا. وهذا القول الذي ذكره السعدي هنا في هذه القاعدة هو القول المتوقف جمعا بين الأدلة. قال للأول أمثلة منها، إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. ويعني ما يقول السبب واضح، كل الناس يقرر أن هذه المرأة يجب على زوجها أن ينفق عليه وعلى أبنائه، فإذا أخذت لا يحتمل أن تخون أو أن تتهم بما هي منه بريئة. وهذا يقول الأصل في حديث هند رضي الله عنه لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح، فهل لها أن تأخذ من ماله بقدر ما يكفي ولدها وولدها؟ فقال نعم بالمعروف، أو خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأباح لها الأخذ بغير إذن، بغير إذن بالمعروف يعني بقدر الحاجة. قال منها من وجبت نفقته على قليله فامتنع وتعذر استئذانه، رجل له أخ فقير وهو قادر على النفقة لأنه غني، فهنا تجب نفقته، ولا ما يقال تجب نفقته. فإذا امتنع وتعذر استئذانه أخذ الفقير من حق قريبه بقدر نفقته. قالوا منها الضيف حق واجب على من نزل به، فإذا امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة لأن سبب الحق ظاهر. ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني ما يقال نزل عند قوم فلم يقروه يعني فليأخذ قراه، يعني ما يقال فليأخذ قراه، فليأخذ قراه. طيب قال المثال الثاني وهو ما كان السبب فيه خبيا، من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أدانه أو باعه وأجل الثمن أو نحوه من الحقوق التي تخفى، لأن هذه الأمور يكون غالبا تحصل بين إيش؟ بين يعني ما يقول الناس ولا تشتهر بينهم ولا تعرف، يعني ما يقول كما تعرف تلك الأسباب الظاهرة التي هي معلومة في العادة بين الناس. ماذا؟ الحكم مبني على الغالب، الحكم مبني على الغالب. قال فهذا يمتنع عن الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه إن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة. وأيضا في سد هذا الوجب، العلة الأولى التي اقتضت عدم الأخذ سد ذريعة النسبة إلى الخيانة. الأمر الثاني قال وأيضا فيه سد الباب، لأن ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا وهو مبذل. وسد الذرائع فما الأمر معلوم، ولهذا الشرع نهى عن كثير من الأمور سدا لذرائع الخلاف والشر والتعدي على حقوق الخلق. فإذا كان في هذا ذريعة إلى يعني التعدي على حقوق الناس وإثارة الخلاف والشر بين الناس فوجب سده. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ومعنى ولا تخن من خانك يعني الذي ظلمك حقك ولم يعطك حقك فلا تخنه بالأخذ من حقه مال يقوان بغير علمه، لأن سبب الحق خبي. قال وهذا القول المتوسط بين القولين ومذهب الإمام أحمد أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، يعني يقول أما الحالة الظاهرة فقد جاءت فيها مال يقوان الأدلة، فقد جاءت فيها مال يقوان الأدلة، وأما الخفي فقاسوه على إيش؟ فبالقياس على مال يقوان على هذا. يعني قالوا إذا كانت المرأة أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه لثبوت الحق في ماله وهكذا الضيف، قالوا فلا فرق بين سائر إيش؟ بين سائر الحقوق، لكن إذا كان السبب ظاهرا ففيه مفاسد، ففيه مال يقوان مفاسد والفساد يجب دفعه وذرائع الشر يجب مال يقوان سدها، يجب مال يقوان سدها على أنه لو علم يعني سار السبب ظاهرا اشتهر بين الناس أن هذا يعني ما جفان فلان له أو عنده لزيد كذا أو عنده لزيد ثمن كذا وكذا واشتهر وانتفت تلك يعني ما يقول مفاتة المتوقعة من أخذه فهنا ما يقول فهنا لا يفترق الحال عن تلك الأحوال. طيب فمن قال بجواز الأخذ في جميع الأحوال على الإطلاق على الإطلاق هذا فيه نظر هذا فيه نظر بل يقال الأسباب الخفية إذا ظهرت واشتهرت بين الناس فهنا ما يقول تلتحق بغيرها من ذوات الأسباب الظاهرة لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات. قال منهم من منع في الحالتين والمانع يكون محجوز بتلك الأدلة حديثهم وحديث ما يقوان الضيابي. قال ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط هذا هو الأصل هو التوسط. لكن إذا اشتهر السبب الخفي وعلم بين الناس وصار ظاهرا لا يعني ما تنتفي معه المفاسد المذكورة من يعني الخيانة وهكذا يقوان ما يتعلق بالذريعة إلى ما يقوان إلى يعني ما يقوان أخذ حق الغير بغير إذنهم ودعوى ذلك بغير حق هو ما يقوان الحكم ينقع الأصل وقوم المتوسط. قال القاعدة السابعة والأربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. الواجب بالشرع أخوات هو الذي جاء حكمه بمقتضى الأدلة الشرعية ابتداء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا يقوان سائر الواجبات الشرعية التي جاء إثباتها في الشرع ابتداء. لكن الواجب النذر هو الذي في الأصل ليس بواجب ولكن يجب بالتزام النادر له وإيجابي على نفسه بالنذر بالله علي أن أصوم شهرا بالله علي أن أصلي صلاة هذا إيجاب يعني ما يقوان من العبد على نفسه ما ليس بواجب في الأصل هذا يسمى واجب بالنذر. قال يلحق بالواجب بالشرع يعني في أحكامه فالواجب بالنذر يعامل معاملة الواجب بالشرع في سائر ما يقوان أحكامه يعني مثلا رجل قال لله علي صلاة طيب هذا واجب بالنذر فهل معنى هذا أنه يصلي ولا يلزمه سائر الأحكام المتعلقة بالصلاة من طهارة ومن وجود النية وسائر الأحكام الجواب لا لأن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالنذر بالشرع فالناذر وإن لم يتعرض لتلك الأحكام المتعلقة بالواجب التي هي ثابتة شرعا وإنما تعرض لمجرد الصلاة لله علي أن أصلي ما قال طهارة ولم يقل النية لكن الواجب النذر يلحق بالواجب الذي يقوم بالشرع. كما أن الواجب النذر مثلا يقوان إذا أغلب فيلتحق بالواجب بالشرع عند الإطلاق الشرع إذا قال صلوا طيب الأمر المطلق يقوان يتناول أقل ما يدخل تحت مسمى الصلاة وأقل ما يدخل تحت مسمى الصلاة كم يقوان ركعة إيش واحدة فإذا جاء إطلاق النذر فالواجب منه أقل ما يكون واجبا عند إطلاق الشرع وهذا المقصود من هذه القاعدة وهو أن الواجب بالنذر يأخذ أحكام الواجب بالشرع من حيث الصفة واللوازم والقدع ونحوها بحسب ما جاء في واجبات الشريعة. قال لأن قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه وهذا الواجب بالشرع فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان هذا على من يقول بأن أقل ركعة وإلا يا إخوان أقل صلاة كم يا إخوان ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أقل الوتر كم يا إخوان ركعة واحدة ودل على أنها صلاة يعني ما يا إخوان صلاة شرعية صحيحة. لكن يا إخوان هنا الكلام على الواجب الشرع الكلام على ما يا إخوان الواجب على الواجب الذي يلحق بالواجب الشرع وليس بالشرع واجب هو ما يا إخوان ركعة واحدة فيعدل هذا الكلام لأن مسألة الوتر هذا فيما يتعلق بالنافلة لكن هنا الكلام على الواجب بالشرع أقل من كم يا إخوان ركعتان. قال ويلزمه أن يصليها قائما لله علي أن يصلي هل يصلي قاعدا لا لأنها واجبة إذا فتأخذ أحكام الواجبات الشرعية من الصلاة فيصليها قائما فإن عجز فقائما فإن عجز فعلى جنبه ويلزمه أن يقيم أركانها وشروطها كما تقام في الواجبات بالشرع. قالوا من نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل لأن هذا حكم صيام الفرض هذا بالاتفاق وإن وقع الخلاف في النفل فالصحيح أيضا في النفل لزوم وتبييت النية من الليل
قال بأن النذر يصح بنية من النهار، هذا قول مرجوح والصحيح كلامه. قالوا من نذر صلاة وأطلقها لم يصليها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة، يعني قالوا وإن كان واجب وإن كانت هذه الصلاة واجبة فلا تصلى في الكعبة. لماذا؟ الواجب بالنذر يلحق ايش بالواجب؟ بالشرع. هؤلاء الذين منعوا صلاة الفريضة في جوف الكعبة يقولون كذلك المنذور لا يصلي في جوف الكعبة لأنه يلحق ايش بالفرض. هذا إذا قيل بأن الفريضة لا تصح للكعبة، لكن على القول بصحتها والصحيح فالواجب بالنذر يجوز أداء في جوف الكعبة كما يجوز أداء الفريضة في جوف مالية أطوال الكعبة. قال نعم، وهذا يا اخوان لأنه ما ثبت في النذر يا اخوان، ما ثبت في النذر ثبت في الفرض إلا بدليل، الذي يثبت يا اخوان في النذر يثبت في الفرض إلا بدليل. قال نعم لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قول واحدا، لو قال لله علي نذر أن أصلي في جوف الكعبة هذا واضح، لكن إذا أطلق ولم يحدد المكان فقال لله علي صلاة فهل يصليها في جوف الكعبة وتنجي عنه؟ على القولين، فإن قيل بجواز الصلاة في الكعبة فالواجب بالنذر يلحق بالواجب إيش؟ بالفرض، وإن قيل بعدم جوازه فالواجب بالنذر يلحق إيش؟ بالواجب يلحق بالواجب يلحق بالواجب بالشرط. قالوا منها من عليه صوم صوم نذر لم يكن له أن يتنفر بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان وله أمثلة أخرى، هذا على قول من يقول أنه لا يجوز للإنسان أن يتنفر صياما وعليه ما يقال قضاء فريضة، هذا على هذا القول. والصحيح أنه يجوز لأن عائشة رضي الله عنها كانت قالت ما كنت أقضي رمضان إلا إيش؟ في شعبان. ومن الأمر المعلوم المعتاد أنها كانت تصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقال الست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء، وهذه الفضائل أو هذا الصوم الذي فيه مثل هذه الفضائل العظيمة الذي فيه ما يقال مثل هذه الفضائل العظيمة، لكن على من يقول بأنه لا يجوز صيام النفل وفي ذمة الإنسان فريضة يجب قضاؤها فالواجب النذر يجب إيش؟ يلحق بالواجب الشرط. فمن كان عليه صوم نذر لم يجوز له أن يتنفل قبل إيش؟ قبل أداء الواجب النذر. هذا يا أخوان هو المقصود، هذا المقصود بهذه ما يا أخوان بهذه القاعدة أن الواجب النذر يلحق بالواجب الشرط في جميع إيش؟ أحكامه. قال رحمه الله القاعدة 48 الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. والمفروض من هذا القاعدة يا اخوان بيان ان الافعال التي لها اجزاء متعددة ويمكن انفصال بعضها عن بعض اذا حصل انفصال بين بعضها وافرادها انفصالا يسيرا بحسب ما تقتضيه العادة فهذا ايش؟ لا يضر في صحة الفعل. اذا كان الفعل له ابعاد افراد ينبني بعضها على بعض ولا يصح الفعل الا بتمام ولا يصح حكم الشيء الا بتمام افعاله ويعني انقطاع اطرافه من اولها الى اخرها، فالانقطاع اليسير الذي تقتضيه العاده او التي تقضي العاده بعدم تاثيره في بناء الفعل بعضه على بعض فالفعل يبني بعضه على بعض وان حصل ذلك الانقطاع اليسير، وانما يؤثر الانقطاع الكبير. والحاكم والفصل في التمييز بين الانقطاع اليسير والانقطاع الكبير ما هو يا اخوان؟ العاده والعرف، ولهذا قال مع الاتصال المعتاد. والاتصال المعتاد اما حكما واما حقيقه، اما الاتصال الحقيقي فهو الذي لا يحصل معه انقطاع من ايش؟ البته، سواء كان في الاقوال او في ما يقال او في الافعال، كالذي يصلي الصلاه تامه من غير ما يقال فصل بين ايش؟ ركعاتها، وكالذي ينطق بالعقد من غير ما يقال فصل بين اجزائه، مثلا كالذي ينطق بالعقد مع الاستثناء فيه او مع الشرط او نحو ذلك او مع قيد من القيود التي هي معتبره فيما يقال في العقود، هذا يسمى اتصال حقيقي. والاتصال الحكمي هو الذي يحصل معه انقطاع يسير لا يضر في اتصال القول او في اتصال ما يقال الفعل، والعاده والعرف يقضيان بالحكم للقول او للفعل لانه متصل، لان ذلك الانقطاع يسير لا يوجب انفصال اجزاء الفعل او القول بعضهما الاخوان عن بعض. قالوا ذلك ان الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل واحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك ويعني ما الاخوان الذي يدل على هذا، النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى ركعتين فقال له باليدين يا رسول الله ها أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم أنت ولم تقصر. ثم ثبت ممن عنده فأخبروه بأنه صلى ركعتين فقام إيش وأتم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأتم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بنى الفعل بعضه إيه على بعض، بنى الركعتين المنفيتين على إيش الركعتين يعني اللتين قد أجيتا. وهنا يا إخوان لأن الانقطاع يسير، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى أن يعبد شوت مكة وشجرها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم ولقينهم، فقال النبي عليه الصلاة إلا الإذخر. وهنا استثناء النبي عليه الصلاة يعني بين استثنائه والمستثنى منه انقطاع شديد، وهو قول العباس رضي الله تعالى عنه. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد استثناء على قوله ولم يجعل ذلك الانقطاع مؤثرا في بناء قول بعضه على مال يخوان على بعض، مما يدل على ان الانقطاع اليسير في الاقوال والافعال الذي تقصد العادة كونه يسيرا انه لا يضر في صحة الافعال، فالفعل ينبني بعضه على بعض وان كان الانقطاع حاصلا انقطاعا يسيرا. قال مثال ذلك اذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس باضافة الماء الكثير اليه لا يشترط ان يصب عليه دفعة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. والمقصود يا فاهم الآن أن التطهر يحصل. طيب في مذهب الحنابلة أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة تنجس مباشرة، تنجس الماء يا إخوان مباشرة. لكن هنا فعلى قولهم أنه لا بد من تواصل الصب حتى لا يكون الماء يلاقي النجاسة وهو ماء يا إخوان قليل، لأنه إذا صب متواصلا كان الماء ما يكون كثيرا لاقى نجاسة فيقدر عليه على إزالتها. فهنا قالوا بحكم هذه القاعدة هو أن انقطاع اليسير لا يضر، إذا حصل إذا صب الماء شيئا فشيئا مع انقطاع اليسير لا يؤثر في التطهير، بحيث أن يقال القليل المصبوب على النجاسة يصير نجسا، لأن التأثير إنما يكون مع الانقطاع الكبير. لكن هذا على القول بأن الماء يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وهذا ليس بصحيح، بل المعتبر فيه ما يفعل التغير كما هو معروف عند الفقهاء. قال وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها، يعني مثلا صلى ركعتين ثم ذهب إلى السور واشترى المقاضي ثم عاد فذكر. فهنا ما يفعل الاتصال هنا يعني ما يفعل منقطع، العادة تقضي بأنه لا يمكن بناء الفعل بعضه على بعض. قالوا منها يشترط في الوضوء الترتيب، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإضمار الفصل بين أبعاد الوضوء أعاده من أوله، وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وهذا يكون قيد مهم، يعني قوله هكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، معنى هذا أن هذه القاعدة تعتبر فيما يشترط فيه ما يقال الموالاة، هو بناء أجزاء الفعل وأبعاده بعضها على بعض من غير انقطاع. هذه القاعدة تأتي فيما يشترط له الموالاة من الأقوال والأفعال. أما ما كان لا بأس في الانقطاع، ما كان لا بأس في الانقطاع فهنا ما يقال سواء حصل الاتصال المعتاد الحقيقي أو الحكمي وحصل الانقطاع. يعني مثلا يا إخوان رجل استؤجر على بناء بيت، فهل يلزمك يا إخوان أن هنا واجب في حقه إتمامه ما استجر عليه، لكن هل هنا يا اخوان يلزم الموالاة والتتابع في بذل المنفعة التي تقاضى عليها الأجرة؟ الجواب لا، فيبني اليوم جزءا وغدا جزءا آخر، هذا لا يشرط فيه الموالاة. قال وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق طال. ولهذا يا اخوان العلماء قالوا الاصوليون يقولون بان الاستثناء المنقطع لا يصح، وهذا قول اكثر محققي الاصوليين، الاستثناء المنقطع لا يصح. لماذا يا اخوان؟ لان العرب لا تعرف مثل هذا الاستثناء. الاستثناء المنقطع هو الاستثناء الذي ينشئه المتكلم منفصلا عن جمله المستثنى منه بعد زمن طويل، بعد شهر، بعد يوم كامل، بعد يومين، بعد سنة، هذا الاستثناء باطل. فلهذا من قال نساء الطوالق ثم جاء بعدهم فقال إلا فلان، هل هذا يصح من يا إخوان؟ الجواب لا، لأن الاستثناء والمستثنى منه كالجملة الواحدة، و جملة الشرط مع جملة يعني ماذا أخوان الشرط مع المشروع يعني ماذا أخوان جملة الشرط مع يعني مشروطها كالقول الواحد، وهكذا الصفة مع المنصوب كالقول الواحد. هذه كلها يشترط فيها الاتصال والموالاة وعدم الانقطاع. فهذه الصور إذا حصل انقطاع يسير يعني ماذا أخوان إذا حصل انقطاع يسير هذا لا يؤثر في صحة الكلام. فمن قال مثلا عبيدي أحرار ثم عطس أو رد النفس أو أغني عليه ألجأ إلى هذا الانقطاع أغني عليه ثم أفاقه مستحضر فقال إيه إلا فلان، هذا الانقطاع يا أخوان لا يضر، هذا الانقطاع ما يقول لا يضر لأنه ملجأ ولأنه في حكم العادة لا يؤثر في صحة القول لأنه في حكم يا أخوان المتصل عادة، لأنه في حكم المتصل ما يقول عادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه إلا الإذخر مع حصول الانقطاع مع حصول الانقطاع. فالنص جاء في الاستثناء والشرط والاستثناء لا فرق بينه وبينهما وبين ماذا يا اخوان الاستثناء الشرط والاستثناء هما في الحكم كالاستثناء لانهما مما لا يستقل بنفسه في الفائده وفي المقصود، فلهذا يلتحقان بالاستثناء في الحكم. قال فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك لم ينفعه ذلك الالحاق، وان اتصل لفظا او حكما كانقطاع يد عطاس وشبهه لم يضر. وهذا المقصود منه يا اخوان الجمله الاخيره بيان ان الاتصال مشترك في هذه الامور، والاتصال يشمل الاتصال الحقيقي اللفظي يعني ما يفصل فاصل لا عطاس ولا تنفس ولا نفر، والاتصال الحكمي هو الذي حصل انفصال الا انه لا يضر لانه ما يكون يسير العاده تقضي بصحه القول او صحه ما يكون الفعل. الحاصل من هذه القاعده ان ما كان من الاقوال والافعال يشترط فيه الاتصال والموالاه فلا بد فيه من الاتصال والموالاه، ولكن اذا حصل انقطاع يسير تقضي العاده بعدم التاثير فهذا الانفصال لا يضر، وانما الذي يضر هو الانقطاع الواسع الكبير والحكم والفيصل في معرفه ما يضر وما لا يضر من الانفصال هو العاده والعرف. قال رحمه الله القاعده 49 الحوائج الاصليه للانسان لا تعد مالا فاضلا. المقصود يقوم بالحوائج الاصليه التي مال يقوان تتعلق بها ضروره الحياه التي تتعلق بها ضروره ايش العيش والحياه كالمسكن والملبس ويعني مال يقوان الاثاث والاواني التي تتعلق بها الحوائج الاصليه والضرورات التي لا فكاك الانسان عنها. هذا المقصود بالحوائج الاصليه التي هي من قبيل الضروريات في العيش وفي الحياه. لا تعد مالا فاضلا يعني زائدا على قدر الضرورة، والمقصود بذلك أن ما كان من هذا القبيل لا تتعلق به يعني ما يكون بعض الأحكام من قضاء الديون والكفارات والغرامات ونحو ذلك. لما يا أخوان؟ لأن الكفارات الواجبة والغرامات وهكذا يا أخوان قضاء الديون والحقوق المتعلقة بذنب الخلق إنما تجد فيما زاد على ضروريات حياتهم، وهذا المقصود بالحوائج الأصلية. فهنا إذا علم أن الحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا فالإنسان إذا وجب في حقه حكم مالي من دية أو كفارة أو مال يقام قضاء دين أو نحو ذلك فإن ذلك لا يلزم به إلا فيما زاد عن حاجته مال يقام الأصلية، لأن الحوائج الأصلية ضرورية والضروريات في حكم الأمور المستهلكة يعني في حكم المعدوم. الأمور الضرورية والحوائج الأصلية هي في حكم المستهلك يعني المعدوم، المستهلك يقول موجود ومعدوم معدوم، وهل يطالب الإنسان بأن يؤدي الحق الذي في ذمته بشيء معدوم؟ الجواب لا. فالحوائج الأصلية والضرورية هي في حكم المستهلك، والمستهلك معدوم لا تتعلق بهذه الحقوق. والدليل على هذا يا إخوان أن هذا حاصل في زمان المضوضة، كم من إنسان تعلق بذمته دين وطالبه غرماؤه، وهكذا تعلقت به كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة قتل، ومع هذا لم تخرج هذه يعني ماذا يا إخوان الكفارات ولم يلزم بها أصحابها من حوائجهم الأصلية، كالرجل الذي جامع في نهار رمضان فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأله لعانة فأحالوا عليها فقال اعتق ثم قال يعني صم ثم أعطاه جرابا من تمر ثم قال ماذا يا إخوان يعني ماذا كفر به، ولم يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينظر إلى ما هو متعلق حوائج الأصلية من يعني ثيابه ومن مسكنه ومما هو من الضروريات. فلو كانت الضروريات والحوائج الأصلية تتعلق بهذه الأحكام لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج الكفارة مما هو من قبيل حوائج ما يقال أصلي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وإنما انتظر حتى جاءت الصدقة فأعطاه تمرا وأمره بالكفارة. قال: وذلك ما تعلقت فيه حاجته في حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم الذي لا يستغني عنه والمركوب الدابة التي لا يستغني عنها، أو مثلا إنسان يقول له سيارة ينفق على نفسه منها، يعني يشتغل عليها فينفق على نفسه، عليه دين، عليه كفارة، هل يلزم يقوم ببيعها لقضاء الكفارة ولقضاء الدين ونحو ذلك؟ الجواب لا، لأن من حوائج الأصلية هي في حكم المستهلك. قال: وأثاث بيته، يعني يقال لا في دقة الغاز والشولة والفراش والطانية ونحوها، يقال لا ما يلزم. وأوانيه، إذا باع دراهم يعني على ماذا يطبخ يا إخوان؟ يعني أين يطبخ الإدام والخبز ونحو ذلك أو التنور؟ هذه كلها يا إخوان حوائج أصلية. قال: وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه، كل ذلك ليس بمال فاضل، يعني المقصود الفاضل الزائد على قدر الضرورة، فالمال الزائد على قدر الضرورة هو الذي تتعلق به هذه الحقوق. قال: يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه. انظروا يا اخوان، هاتان مسألتان مهمة تتعلق بهذه القاعدة. الآن يقول الحوائج الأصلية هل تعني أن الإنسان لا يعطى من الزكاة؟ لا، يعطى من الزكاة ولو كان عنده بيت وعنده خادم يخدمه وعنده مركوب يركبه وعنده سيارة، يعني ما يقول كما يقال يعني يا الله تكفي على ايش؟ على مصاريف أولاده، يعني ينفق على نفسه منها، عنده أثاث، يعني عنده مثلا يا اخوان فراش، عنده لحاف، وعنده اواني وقدور وشوله وتنور ونحوها. هذه الامور يا اخوان حوائج اصليه لا تمنع صاحبها من ان يكون فقيرا يستحق الزكاه، وايضا لا تتعلق بها الزكاه. يعني مثلا يا اخوان لو احصينا ما عند بدل من الحوائج الاصليه فوجدناها مثلا تخرج نصابا وحال على الحول، هل نقول تجب فيها الزكاه؟ الجواب لا، الجواب يا اخوان لا. نعم، أسمع ليش اللي ذكر مثلاً؟ ها؟ ها، يعني الإنسان عنده سلاح، إذا كان ما يحتاجه مثلاً، ما هو في خوف ولا يكون فيما هو يعني ضرورة، فهنا تتعلق به الأحكام. لكن إذا كان ما يحتاجه في حرب يعني مال إخوان أو في خوف أو نحو ذلك، فهنا يكون من حوائج الأصلية. قال: وكذلك لا يلزم ان يبيعه ليحج فرضا، نقول بع سيارتك لتحج، انت تجب في حقك فريضه الحج ولا يجوز لك تاخيرها، بع سيارتك وحج. طيب يلزم الحج الى روح اخوان يسلمناه، هذا من الحوائج الاصليه. قال: لان الاستطاعه فيما زاد عن الحوائج الاصليه، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، والاجماع قائم على ان احكام الشريعه يا اخوان متعلقة بالاستطاعة، والاستطاعة إنما تثبت في مثل هذه الأحكام فيما زاد عن الحوائج الأصلية. قال: وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. إنسان يا أخوان عنده ما يكفيه وولده من قوت الضروري، وعنده أخ فقير، هل يجب أن ينفق عليه وأن يعطيه؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. فكذلك الحوائج الضرورية والحوائج الأصلية كلها من هذا الباب. وهذا قاعدة يا إخوان سهلة ونافعة، سهلة ونافعة، يعني تجري في الأحكام العملية. جمع هذا القاعدة يا إخوان، قاعدة هذا وأيضا بناء الفعل بعضي على بعض، وهكذا الواجب النذر والقاعدة مرورا، كلها من القواعد التي تبصر فروعها وأحكامها في المسائل الشرعية. طيب بهذا القدر نكتفي، وإذا كان قدر رمضان يا إخوان الدرس بعد درس الظهر، درس ان شاء الله مواصله بعد درس الظهر، واذا كان غدا ما ورد نبقى في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك.
لا ما هو الظهر. مثل الظفر هذه فيها النص، من وجد ما حقه عند الذين قد أفلس فهو أحق به، هذه ما في الآن بالظفر، أما الظفر فهذا واضح أنه يأخذه. أيوة، لكن هذا في غير هذه المسائل، هذا فيما أنا أعطيتك مال، مالي ما هو نفسه، أنت قد أخذته، لكن أنت مثلا ما ضلتني، آتي أخذ من مالك، هذه الصورة. أما مثلا الرجل الذي يفلس أو من ظفر بحقه الذي أراد من هو في يده أن يسلبه عنه، فهذه مسألة أخرى تخرج من هذا القرآن.
مسألة الضيف كيف يأخذ الحق منه؟
أنا جئت لك مثلا، جئت لك تفضل، ما ضيفني،
كم تجلس يا أخي؟